بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
الواقع أن مسألة الإمام المهدي عليه السلام تتشعب إلى كثير من الأمور التي لا بد أن نهتم ببعض تفاصيلها.
نعم.
ومسألة الظهور في الواقع لا بد أن يعني أن نستقطب كثير من الآراء والأفكار والروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، في كون أن هذه الأمور يعني مسألة الانتظار وليس الظهور، الكلام في الانتظار.
نعم.
أنه هذا الانتظار لابد أن يكون هناك تهيئة، وهذه التهيئة تهيئة نفسية وتهيئة جسدية وتهيئة تكامل، بحيث أن يصل الإنسان المنتظر إلى حالة التكامل. ولذلك نجد أن رواية الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول لم تكتمل الحلقة، لم تكتمل، يعني بعض الروايات قالت 10,000، بعض الروايات قالت 12,000، هذا الاكتمال بمعنى أنه لم تصل هذه الحلقة التي أرادها الإمام عليه السلام أن تصل إليه حالات الترقي والتكامل.
نعم.
هذا لا ينفي أن يكون هناك مثلا شيعة ومنتظرين وهم يعني مشفقون من تأخير ظهور الإمام عليه السلام، بل هم يسعدون بأنفسهم بأمانيهم بهواجسهم في ظهور الإمام عليه السلام، لكن هذا لا يعني أن هذه الحالة، حالة الانتظار النفسي فقط، أن تكون هي الكافية. يعني هذه الخطوة الأولى التي يعيشها شيعة أهل البيت عليهم السلام هي حالة الانتظار النفسي، ثم حالة الانتظار المعرفي أيضا. يعني حالة الانتظار النفسي أن يهيئ الإنسان المنتظر نفسيته ووجوده ومشاعره بأن هناك يوم موعود لا بد أن يكون لظهور الإمام عليه السلام فيه حالة تغيير وحالة تعديل لكل هذه الأمور، وأن الله تعالى سيجعله أن يحل العدل محل الظلم والجور.
نعم.
وهناك أيضا تحضير معرفي. هذا التحضير المعرفي يعني أكد عليه أهل البيت عليهم السلام أن يكون الإنسان متهيئا مستحضرا كل الروايات أو أكثر الروايات أو المعارف المهدوية بمجملها، بمعنى أن يكون هناك إمام سيظهر في يوم من الأيام، الله سبحانه وتعالى سيجعله في يعني سيصلح أمره في يوم وليلة، وسيكون أمره بغتة، وسيكون له أصحاب، وسيكون له أتباع، وسيملأ الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. كل هذه المعارف يستحضرها المنتظر، لكن هذا أيضا لم يكن كافيا. يعني هذه المراحل مرت بها شيعة أهل البيت عليهم السلام منذ تأسيس الحالة الشيعية أو الذهنية الشيعية، وإن كان يعني نحن لا نريد أو لا نستطيع، بل لا نستطيع أن نفكك بين الإسلام وبين التشيع، ولكن نقول التشيع هو الإسلام بمعناه الخاص. هل هذا يكفي؟ يعني التهيئة النفسية والتهيئة المعرفية، هل هذين المحورين كافيان في رفض الحالة التعبوية للمنتظرين والتحشيد العال الذي أراده الإمام الصادق عليه السلام في تهيئة الحلقة وفي تكوين الحلقة وانتظار الحلقة؟ طبعا هذا أمر لا بد من أن يتحقق، لكن الأمر الذي أكده أئمة أهل البيت عليه السلام هي حالة الغربلة وحالة التمحيص.
نعم.
وحالة التمحيص حقيقة هي حالة تكامل. يعني حينما تجد أن الأطروحة الإلهية بكل تفاصيلها منذ أن خلق الله آدم عليه السلام حتى يومنا هذا، نجد أن الأطروحة الإلهية مبنية على حالة من الامتحان، من التمحيص، من الابتلاء. لذلك نجد أن الأنبياء هم أول من محص، بل هم الذين يتعرضون قبل غيرهم بالتمحيص. ولذلك وردت الروايات أن الأنبياء ثم الأوصياء ثم المؤمنون ثم الأمثل فالأمثل، يعني الدرجات الإيمانية التي تتناسب معها حالة الاختبار وحالة التمحيص. طبعا طبعا بدأت هذه المرحلة، مرحلة التمحيص والاختبار والابتلاء، منذ آدم عليه السلام حتى الأنبياء إبراهيم ونوح ولوط وموسى وعيسى، ما من نبي إلا وابتلي بقومه، ما من نبي إلا وابتلي وامتحن بكثير من الأمور. يحيى ينشر بالمنشار، زكريا عليه السلام يكذبه اليهود، عيسى يطارده اليهود حتى أنه يتمثل له أنه صلب، موسى يعاني ويلاقي من بني إسرائيل ما لاقاه النبي صلى الله عليه وآله، ما أوذي نبي كما أوذيت. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في كثير من الروايات الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه وفي مقالاته أيضا لأصحابه، أني ما ظلمت ما ظلم أحد كما ظلمت، بل ظلمت بعدد الحجر والمدر، الحجر والمدر. لاحظوا هذه الأجزاء، يعني أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي يعني هو وصي النبي، هو الأمثل بعد النبي صلى الله عليه وآله، هو الأفضل، هو القدوة إلى آخره، لكن هو يقول بأنه ما ابتلي كما ابتلي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى في زمن النبي. إذن الأئمة عليهم السلام أيضا، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وهكذا إلى كل الأئمة عليهم السلام عرضوا إلى الابتلاء، وأيضا شيعتهم كذلك زعزعوا، شيعتهم زعزعوا بالبلاء، بالامتحان، بالتمحيص. لذلك نجد أن حالة يعني السنن الإلهية لابد أن تكون مبنية على حالة التمحيص.
نعم.
هذا أولا. ثم هناك أيضا مرحلة أخرى، مرحلة التغيير، يعني السنن الإلهية أيضا مبنية على مرحلة التغيير، حالة التغيير، يعني من التمحيص إلى التغيير. ما الذي يراد من هذا التمحيص؟ لابد أن يراد منه التغيير. وما معنى التغيير؟ معناه التكامل. لذلك نجد أن الأقوام الذين تعرضوا لحالة المطاردة والخوف والقتل منذ أن خلق الله تعالى آدم حتى يومنا هذا، نجد أن هناك ملاحم من المطاردة، هناك ملاحم من القتل، هناك ملاحم من التكذيب، هناك ملاحم من السجون تعرض لها أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم. معنى هذا لابد أن نصل إلى هذه المرحلة، المرحلة التي نعيشها اليوم، يعني أن ما ورد أو ما يعني ما جرى على أئمة أهل البيت عليهم السلام وعلى شيعتهم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم هي رسائل تمهيدية لنا حتى نتهيأ لاستقبال عصر جديد، لاستقبال حضارة جديدة، لأنه هذه الحضارة حضارة إلهية، لا بد أن تبنى هذه الحضارة على حالة من التلقي التام والتكامل الذي يرقى مع هذه الأطروحة، الأطروحة الإلهية. وإلا لا يمكن لأحد أن يستوعب مسألة أن يعني الحضارة المهدوية التي يؤسسها الإمام المهدي عليه السلام بتسديد من الله تعالى ووعد منه سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون هناك من يتلقاها بحالة من التكامل. ولذلك نجد أن هناك روايات حقيقة وردت كثير، منها تشير إلى حالة الغربلة، وهذه الغربلة حقيقة هي يعني خطيرة في مفاهيمها، لكنه لا بد أن نستوعبها، ولا بد أن نكون قد عرفنا أن ما قبل الظهور، قبيل الظهور، قبل الظهور بمقدار ما، لا بد أن يكون شيعة أهل البيت عليهم السلام قد عرضوا إلى حالة من الامتحان. يعني بمعنى، أنا سأقرأ بعض الروايات حتى يعني أرشد بعض الأخوة المشاهدين بهذه الطمأنة وبهذه الجملة من يعني التحذيرات من الأئمة عليهم السلام، بأنه لا بد أن تمرون بهذه المرحلة، لا بد أن يكون مروركم بهذه المرحلة، هذه المرحلة هي التي تهيئكم لظهور الإمام، بل تهيئ الظهور لكم. ولذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، ويخرج من الغربال خلق كثير. طبعا الغربال يعني الغربلة المعرفية، الغربلة غربلة القتال، الغربلة غربلة التعامل، كل هذه الغربلة التي يمر بها شيعة أهل البيت هي مطلوبة وهي لا بد منها. بل يعني نجد أن حالات حتى يعني الأطروحات الوضعية كذلك، الأطروحات الوضعية لا بد لها أن تجعل من يجتاز بعض المراحل وبعض الامتحانات هو الأفضل هو الأقوم بأطروحتها بصياغتها بوجودها. لذلك نجد مثلا أن الإمام الصادق عليه السلام قال سمعت أو عن أبي بصير عفوا قال سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول والله لتميزن والله لتمحصن والله لتغربلن كما يغربل الزأوان. الزأوان طبعا هذه القشور من الحنطة تخرج حينما تغربل الحنطة يخرج منها أو يغربل الزأوان من القمح. وأيضا عن الإمام عليه السلام لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تغربل. يعني أنتم الآن طبعا هناك حقيقة شوق كبير لظهور الإمام عليه السلام وكثير من الناس ينتظرون ويدعون الله تعالى ويهيئون أنفسهم ويستعدون، لكن هذا الاستعداد ممكن أن يكون استعداد فردي، ممكن أن يكون استعدادا ناقصا. نعم أنا أعد نفسي لظهور الإمام عليه السلام، لكنه هل أن هذا الظهور هو يكفي؟ هذا الاستعداد هو كافي حتى أستقبل الإمام، حتى أكون مهيئا لظهوره؟ يعني هناك عندنا كثير من الحالات، بمعنى أن البعض يريد أن يلتقي بالإمام عليه السلام، مثلا يلتقي بالإمام مرة أن يلتقي بالإمام مباشرة ويتكلم معه ويتحدث ويطلب منه، كما وردت روايات كثيرة في التوقيعات الشريفة أن الإمام عليه السلام كان يرعى في الغيبة الصغرى، كان يرعى عن طريق وكلائه ونوابه رضوان الله عليهم بعض الحالات الاستثنائية، مثلا حتى بعضهم يطلب الأموال من الإمام، بعضهم يطلب الكفن من الإمام، بعضهم يطلب مال حتى يسير يذهب إلى الحج، كان الإمام يزودهم عن طريق الوكلاء طبعا، وبعضهم كان يوفق لأن يلتقي بالإمام عليه السلام. في الغيبة الكبرى بدأت حالة الالتقاء بالإمام عليه السلام، لكن هذا الالتقاء يكون على أساس الاستعداد، بمعنى أن السيد بحر العلوم مثلا كما وردت كثير من الأخبار أو العلامة والشيخ الأردبيلي المقدس الأردبيلي أو غيرهم من هؤلاء الأذاد الذين التقوا بالإمام عليه السلام، طبعا حالة الاستعداد كانت حالة جهوزية النفس لاستقبال الإمام، للالتقاء بالإمام، للتكلم مع الإمام. يعني قد أني أنا أتصور أنه سأفلح في يوم من الأيام بالالتقاء بالإمام، لكنه كيف يكون حالي حينما ألتقي بشخص الإمام؟ حتى وردت بعض الأخبار أن يعني بعض العلماء أرشد بعض تلامذته إلى أن يلتقي في المكان الفلاني في اليوم الفلاني بالإمام عليه السلام، يقول لم أستطع إليه أن أنظر إلى وجوده عليه السلام، إلى يعني حينما نظر إليه يعني لم أستطع أن أتمالك نفسي مما أنا ما دخلتني من الهيبة والرهبة. أو أن هذا الإنسان الذي يلتقي أو يحب أن يلتقي بالإمام عليه السلام لا بد أن يلتقي بالإمام بحالة الاستعداد النفسي وحالة الترقي والإيمان. ممكن أن يكون الإنسان قد التقى بالإمام عليه السلام برؤية معينة، ممكن أن يكون حسب حجم إيمانه وحسب ما يستطيع أن يفكر به أو يستوعبه أو يتلقى. حالة التلقي أيضا لعصر الظهور أيضا تكون بهذا، يعني التكامل الفردي شيء والتكامل الجماعي شيء آخر. يعني المطلوب منا أن نتكامل فرديا زائد أن نتكامل اجتماعيا.
نعم.
التكامل الفردي هذا هو التقوى.
نعم.
الذي أشار إليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن يكون الإنسان متقيا حتى يوصله إلى حالة من التكامل، لكن المجتمع لا بد أن يكون متكاملا أيضا، لا بد أن تغربلوا، لا بد أن تمحصوا، لا يكون هذا الأمر الذي تمدون إليه أعناقهم حتى
تغربلوا،
حتى تغربلوا. يعني أنتم مثلا في هذه الرواية لطيفة أيضا عن الإمام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لو غربلتم أو لو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي، إنهم طالما اتكوا على الأرائك، هؤلاء بعض المنتظرين يتكون على الأرائك، فقالوا نحن شيعة علي، إنما شيعة علي من صدق قوله فعله فعله. يعني اليوم نحن نريد أن نطبق هذه الرواية على واقعنا الحالي، أنا أقول من المنتظرين وأنا من شيعة علي وأنا من شيعة الإمام المهدي، لماذا تأخر الإمام، لماذا لم يخرج الإمام، لماذا غاب الإمام، هذه الغيبة الطويلة. اليوم حالة الامتحان وحالة التمحيص وحالة التسجيل في سجل الإمام، سواء أنا أستشهد أو أبقى، قد أنتظر الإمام، قد ألتقي بالإمام، قد أكون من جيش الإمام، أو قد أكون من الشهداء بعد ذلك. قلنا في روايات كثيرة أن الإمام عليه السلام عند خروجه يقف على قبور المؤمنين المنتظرين ويقول يا فلان إن إمامك قد ظهر، فيخير بين الإقامة في نعيم في هذا النعيم أو بين الالتحاق بالإمام عليه السلام. روايات تقول أنهم يلتحقون بالإمام، يعني لا حاجة لهم بهذا النعيم، النعيم هو الالتحاق بالإمام. اليوم نحن نسجل أسماءنا في سجل الإمام عليه السلام، اليوم النواصب، هؤلاء الدواعش، هؤلاء المجرمون، هؤلاء الذين أرادوا السوء للعراق، لشيعة أهل البيت عليهم السلام، للمقدسات، لكل القيم، لكل المفاهيم الإنسانية، أرادوا أن يتعرضوا إليها، أرادوا أن يذبحوا هذه البراءة، أرادوا أن يذبحوا هذه الـ يعني هذا الـ الارتقاء الذي يرتقي به الإنسان الشيعي المسلم الشيعي. نجد أنهم هؤلاء هجمة واحدة بربرية وحشية في عصر ترفع فيه حالات أو عناوين من عناوين الحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان، لكن نجد أن ما يحدث في الموصل وفي مناطق أخرى حسب التقارير التي ترد من مراكز خبرية موثوقة أنهم يقتلون بالجملة، يتلذذون بقتل الناس، يغتصبون الحرائر، يعتدون على الحرمات، يسرقون الأموال، كل ذلك. ما الذي يكون موقفك أيها المنتظر من هذه الأزمة أو من هذه المحنة؟ وأنا أقول دائما هي ليست بمحنة بقدر ما هي حالة إيجابية حتى نتكامل. إذن حالة الانتظار لابد منها أن تكون هناك حالة غربلة وامتحان وتمحيص
إن شاء الله. سمح سيدي، يعني هناك الكثير أيضا من يعني أنت أشرت في طيات حديثك إلى أن هناك الكثير من المراحل التي يجب أن يعني ينتقل إليها المنتظر الواعي حتى يصل إلى حالة التكامل، التمحيص، الابتداء، حتى يصل إلى حالة التكامل المعرفة. لو أردنا أن يعني نتوجه عن طريق المعرفة المهدوية لنصل إلى حالة التكامل، هل أن هناك حديث، أنا بين يدي حديث عن الإمام يعني أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال أتراني أدرك القائم للإمام الباقر، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا بصير ألست تعرف إمامك؟ فقال بلى والله وأنت هو، فتناول يده وقال والله لا تبالي يا أبا بصير أن لا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هناك حالة المعرفة بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هي حالة تمحيص لكي توصلنا إلى حالة التكامل، ما هو ردك سماحة السيد؟
بالتأكيد نعم. هناك يعني قلنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة نفسية، تهيئة نفسية، القبول والإذعان حقيقة. والمرحلة الثانية هي المرحلة المعرفية، يعني المرحلة المعرفية هذه مرحلة تحصين، بمعنى أن المجتمع لابد أن يكون محصنا بالمعرفة وبالثقافة المهدوية حتى لا يغرر به. هناك مدعيات كما قلنا، أن هناك مدعيات وهناك حالات من التكذيب لطروحة الإمام عليه السلام، دعوة فلان ودعوة مجموعة معينة ودعوة مسألة معينة، لا أريد أن أتعرض إلى أسمائها، كل ذلك تمنعه حالة المعرفة، التهيئة المعرفية، هذه يعني هذه مرحلة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الغربلة والامتحان، يعني أنا أريد أن أعرف نفسي مستعد للامتحان. طبعا هناك روايات حتى في من كتب أهل السنة في خصوصا في الملاحم، في الفتن لنعيم بن حماد، في سنن أبي داود وغيرها وغيرها، كثير من أن الإنسان مطالب في يوم من الأيام بحالة الامتحان، مطالب في يوم من الأيام. لذلك أنا أجد يعني الأخوة المشاهدين إذا أرادوا أن يدخلوا في أبواب الفتن في كتب الحديث سواء كانت يعني السنية أو الشيعية، يجد أن هناك ملاحم حقيقة من أنها تفرض وجود هذه الروايات، تفرض وجودها على الواقع، أنكم لا بد أن تمرون بمرحلة من الامتحان، بمرحلة من التكامل. لا بد أن يعني قلنا ومرارا ضربنا هذا المثال، قلنا أن الجيش حينما يكون على في الخطوط الأمامية في الجبهات الأمامية لا بد أن يكون هذا الجيش قويا، لا بد أن يكون هذا الجيش متمرسا على القتال، على فنون القتال. هذا أمر. الأمر الآخر، نجد أن حالة يعني حالة المطاردة وحالة الخوف هذه تخلق حالة إيجابية لدى الإنسان بل لدى المجتمع أيضا.
نعم.
لذلك تجد أن المجتمع الشيعي منذ أن أسس، يعني منذ أن التفت إليه بعد بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو في أيام النبي صلى الله عليه وآله، نجد أن المجتمع الشيعي مجتمع مطارد.
نعم.
مجتمع مطارد، الفرد الشيعي مجتمع مطارد، يعني فرد مطارد. هذه المطاردة جعلت من الفرد الشيعي فرد حقيقة، فرد فيه من الإبداع، حالة الإبداع. لذلك تجد أن شعراءنا، شعراء الفحول من الشعراء تجدهم من الشيعة، العلماء الذين ابتكروا كثير من الرؤى والأسس الفقهية وغيرها تجدهم من الشيعة. حالة الابتكار، لأن حينما تجد أن يعني المجتمع حينما أو المجموعة، لا أقول المجتمع، المجموعة حينما تجد نفسها مضطهدة لابد أن تميز نفسها أمام الآخرين.
نعم.
لابد أن تفكر، يعني لذلك عندنا روايات عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا الاتجاه، تدفع بهذا الاتجاه، اتجاه الإبداع، اتجاه يعني تمييز الأخلاقي. لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام يقول مثلا زوروا جنائزهم أو شيعوا جنائزهم، زوروا مرضاهم، مثلا أعطوا فقراءهم، يعني للمسلمين عموما لكل الفرق الإسلامية، لا تجعلوا مسألة الحالة المذهبية هي حائل فيما بينكم وبين الآخرين.
التواصل الاجتماعي يوصلنا لحالة
التواصل
التكامل.
الاجتماعي أحسنتم. إذن
نعم.
حالة الترقي، حالة المطاردة هي حالة ترقي حقيقة.
نعم.
أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، كلما طورت كلما كان هناك حالة إبداع.
نعم.
حالة تحمل
وصولا لحالة تكامل.
حالة تكامل.
نعم.
أنت اليوم مطالب بتلقي أو بتحمل مسؤوليتك أمام قضية الإمام، القضية المهدوية، لا بد أن تدفع هذا الثمن. أي ثمن؟ ثمن طبعا ثمن أن تكون أنت المبرز في هذه الأطروحة، وأنت الذي ستشارك في هذه الأطروحة جنديا أو قائدا أو وزيرا أو يعني أي شيء تكون من ضمن هذه السياقات،
من ضمن تلك الحلقة التي أوصى بها الإمام،
الحلقة التي أوصى بها الإمام الصادق عليه السلام.
نعم.
إذن مسألة التمحيص هي مسألة إبداع، تكامل، خلق حالة من الطمأنينة لدى النفوس.
الأخ علي من بابل، هل تعتبر الدواعش من أصحاب السفياني؟
يعني وضحنا في حلقتين ماضيتين.
نعم.
قلنا أنه هؤلاء حقيقة هم حالة تمهيدية لحركة السفياني.
نعم.
ولم أقل أنهم هم السفياني كما قد أن البعض فهم مني هذا، قلت أنهم هي حالة يعني تمهيدية أو حركة تمهيدية للسفياني، للجيش السفياني، لتقدم رؤية للسفياني، ما الذي يكون عليه السفياني حينما يظهر، وهذه تمهد بشكل يعني بشكلها المجمل، بشكلها العام، لحركة السفياني الذي سيكون من المحتوم.
نعم. الأخ باسم من كربلاء المقدسة، بخصوص العلامات الحتمية، وهل يجب أن تتوفر للظهور؟
بالتأكيد أن الروايات وردت عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام بأن هاتين يعني أو هذه العلامات هي علامات حتمية، حتم يعني حتم وقوعها.
نعم.
أصل الروايات، أصل العلامات لابد من تحققه، السفياني واليماني والخراساني والخسف والصيحة لابد من تحققها، لكنه هناك تفاصيل في هذه العلامات ممكن أن تتحقق أو لا تتحقق، هذا يرجع أمره إلى البدء والعلم عند الله تعالى.
نعم، الرغد من الديوانية رايات السوداء التي يمكن أن تدخل الحلة كما تقول، وقد يخسف بها في الحلة، هناك رواية تقول بها بشأن.
طبعا بالنسبة إلى الرايات السوداء يعني السود. أو الرايات السود في الواقع هناك خلط، يعني هم الذين يعني تعمدوا إلى هذا الخلط، أنا أعتقد هم أيضا يتابعون مسألة هذه العلامات، وكما كان أبو جعفر المنصور أو نعم أبو مسلم الخراساني دخل إلى بغداد برايات سود ليموه على حركته بأن هي الحركة التي كانت
الموعودة
مبشرة للموعودة لدخولها وإنقاذ الأمة وإلى آخره. طبعا هذه الرايات السود نوه عنها الإمام الصادق عليه السلام بأنها رايات صغار، رايات صغار. هم أيضا أنا يعني لا أستبعد من أنهم هم يتابعون علامات الظهور ويقرؤون هؤلاء، يعني أسيادهم هم يعرفون ويعلمون، حتى أن بعض الأساتذة كان يقول الروايات التي ترد بعضها عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعتقد بها اليهود. اليهود يعتقدون بها ويأخذون بهذه الروايات ويجعلونها واقعا لا بد من وقوعه. هؤلاء أيضا تجد أن كثير من القضايا حاولوا أن يمهدوا لها أو حاولوا أن يتمسكوا بوجودها، مثلا الرايات السود الصغار، هم أيضا رفعوا رايات سود صغار كتبوا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه حقيقة أن هذه الكلمة أرادوا تسويقها للعالم بأننا نحن المسلمون، والمسلمون بما هم مسلمون هم الذين يقتلون، هم الذين يغتصبون، وهم الذين يعتدون على الأموال، بمعنى أن هناك رؤية عكسية عن الإسلام أرادوا أن يقدموها هؤلاء. لذلك نجد أن البعض قد يشتبه عليه الأمر ويقرأ هذه الأحداث بأنها هم أهل الرايات السود، لا بالعكس، الرايات السود هي رايات إيجابية حقيقة، رايات الخراساني التي تأتي من المشرق، تأتي من المشرق لتنقذ الأمة مما يفعله السفياني وأتباعه إلى آخره. لذلك نجد أن الرايات السود هي رايات رايات ممدوحة امتدحها أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل هي رايات إنقاذ، لكن ليست هذه الرايات التي اعتدوا على الأعراض واعتدوا على الأنفس والأموال وإلى آخره. نجد أن البعض يعني اختلط عليه الأمر فقرأ أن هذه هي الرايات السود التي وعدنا عليها، أو أننا قرأناها في روايات الأئمة عليهم السلام. أما دخولها إلى الرايات السود بما هي رايات سود، يعني الرايات الخراسانية أقصد منها، هل تدخل إلى الحلة أو لا، هذا طبعا حسب مسارات السفياني. لذلك نجد أن الخراساني يتابع السفياني يلاحقه، قد يكون دخوله إلى الحلة، أو على طبعا هناك يعني بعض الروايات أنه عند دخول السفياني يكون محاذيا للحلة وليس في الحلة، محاذيا للحلة. وأنتم تعلمون أن يعني وقت النص حينما يقول الحلة أو بابل أو إلى آخرها هي المساحات الشاسعة التي تحيط أيضا بالحلة الجغرافية اليوم، الحلة الحلة خارطة اليوم. لذلك نجد أن السفياني ممكن أن لا يدخل الحلة، يعني لم نجد هناك روايات أنه يدخل ويعبث في الحلة، بل هو لا يعبث في العراق بإذن الله تعالى. وقلنا ولا نريد أن نكرر، قلنا أنه سيكون ضعيفا ويخذل، والله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الخوف، لأنه قلنا أن الإمام يعني الحجة عجل الله فرجه الشريف جيشه جيش الخوف، جيش الرعب، جيش
المنصور بالرعب،
المنصور بالرعب.
نعم.
يعني حينما يسمع السفياني أو أتباع السفياني باسمه يدخلهم الرعب من الله تعالى. فلذلك نجد أن مسألة يعني دخول السفياني إلى الحلة أو أتباع السفياني إلى الحلة هذا غير منصوص عليه، ولا نجد هناك رواية تؤيد أو تقوي أو تشدد على أن دخول السفياني للحلة محتوم، بل أنه دخوله إلى الكوفة سيكون أياما معدودة لا يفلح منها شيئا إن شاء الله تعالى.
نعم إن شاء الله. وبالتالي يعني سمع السيد يعني تقول الأخة أنه أن رواية السوسة تدخل إلى الحلة ويخسف بها، إذن هي رواية غير صحيحة، وربما أنها الآخر شوهها بهذه الطريقة. نعم. كوثر من بغداد، المعاصي يعني التي حرمتنا عن رؤية الإمام هي الأعمال إذن المقربة لمعرفة الإمام ولرؤيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
طبعا هناك أعمال خاصة وهناك أعمال عامة. نعم. الأعمال العامة لا بد أن يكون الإنسان حقيقة يعني عاملا بأمر الله تعالى، بأوامر الله تعالى، أن يكون متقيا.
نعم.
يعني لذلك قلنا أن التقوى هي أساس الحركة الإيمانية لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. لا بد أن يكون الإنسان متقيا حتى يحظى برضا الإمام عليه السلام، سواء كان التقى به أو لم يلتقي به. هو إذا أراد أن يعني يعلم أن الإمام قد رضي به، يعلم أنه قد يعني قرب إلى الله تعالى، كلما قرب إلى الله تعالى يعني قرب إلى الإمام عليه السلام. طبعا هناك أيضا أعمال أنا يعني أوصيت بها كثير من الأخوة، أيضا مثلا زيارة ياسين، زيارة آل ياسين. زيارة آل ياسين حقيقة هذه زيارة يؤكدها العلماء كثيرا.
نعم.
في كل يوم ممكن أن الإنسان أن يقرأها، أو في كل أسبوع على أقل تقدير، في كل جمعة على أقل تقدير، يتصدق عن الإمام عليه السلام، يدعو للإمام، أن يفكر بأن الإمام عليه السلام هو في حالة من يعني في حالة لا بد أن يكون هو مناصر للإمام لخلاصه من هذه الحالة، هذه الحالة التهيئة النفسية. لذلك أقول الدعاء إهداء الثواب للإمام عليه السلام، قراءة سورة ياسين، عفوا زيارة آل ياسين في كل يوم، وهذا يعني محبذ حقيقة لدى بعض العلماء، يذكرون بأن زيارة آل ياسين هي من الزيارات المهمة، وهي الحالة التي تربط بين الإنسان المنتظر بين إمامه عليه السلام. هذا الأمر لابد أن يعني نستوضحه من خلال حركتنا باتجاه تقوى الله تعالى.
نعم سمح سيدي. هناك أيضا من الأدعية الدعاء الغريق الذي أوصى به الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا يعني أيضا من أدعية الإمام عليه الصلاة والسلام. نعم. في زمن الغيبة كذلك، اللهم عرفني نفسك، وإن شاء الله يجدونه الإخوة موجودا إن شاء الله في كتب الأدعية. عمار من بغداد، عن رواية النبي صلى الله عليه وسلم خروج الرايات ويعني لبني العباس كما في البيان 185، وسمح السيد يعني خروج الرايات وطبيعة هذه الرايات نحن أوضحناها، لكن بخصوص عوف السلمي سمح السيد. نعم.
طبعا عوف السلمي هو رجل يخرج من الجزيرة، والجزيرة هذه حددت الروايات، أما جزيرة كريت يعني في نصوص الروايات جزيرة كريت. طبعا أنا بالمناسبة يعني أنبه إلى أن عوف السلمي هو ليس شخصية مهمة في حركة الظهور، لكن هي حركة غير ناجحة، يعني غير موفقة حقيقة. على ما يبدو أن هناك رجل يعني عوف السلمي رجل صاحب مطامع يريد أن يسيطر على أكثر المنطقة التي يريدها السفياني كذلك. لذلك حين تشير الروايات إلى أنه يقتل في دمشق، في المسجد في دمشق في المسجد الأموي يعني يقتله السفياني، نجد أن عوف السلمي ستكون يعني حركته حركة ليست لها أهمية وليس لها أثر في حركة الظهور. ممكن أن يظهر وهذا الظهور يعني أو يتحرك، وعندنا كثير من الأسماء هذه تتحرك حقيقة باتجاهات متعاكسة ومختلفة في الواقع حتى تصل إلى رغباتها، لكن بالتالي أننا دائما نؤكد على أن السفياني والخراساني واليماني هم هي الرايات المهمة التي تدور عليها رحى الظهور أو حركة الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. طبعا بالمناسبة أيضا حتى أذكر يعني أشبع البحث شيئا ما، أقول أنه من كريت، البعض قالوا من تكريت، البعض قالوا يعني قالوا أن كريت مصحفة إلى تكريت، وقالوا بعضهم أنها كويت، وكلما يعني اختلفت هذه النسخ وهذه الألفاظ، لكنه لا نجد أن هناك أثرا لعوف السلمي في حركة الظهور، إنما هو يريد أن يحصل كما الأصحب والأبقع والأشهب يريدون أن يحصلوا على موطئ قدم في دمشق، أيضا هذا يريد أن يحصل على موطئ قدم في دمشق، لكنه يعاجله السفياني فيقتله عند ذلك.
نعم، الأخت فرح من بغداد يعني تقول أنها رأت رؤية وأوصيت لو اهتممت بطفلك كما اهتممت يعني لو اهتممت كما اهتممت بطفلك لرأيت الإمام يعني بهذا الشكل. سمع سيد نعم. يعني أن هناك توجيهات العامة لرؤية الإمام يعني نحن قدمناها في
نعم.
بداية
الأمر. نعم، لكن أنا أعلق على نعم. كلام الأخت الكريمة. نعم، هذه كلمة جيدة وطيبة، أنها أنك لو حاولت أن يعني تحرص على إمامك كما تحرص على طفلك أو على ولدك لا وصلت إلى رضا الإمام ولا رأيت الإمام إلى آخره. لكن أنا أنبه أيضا الأخت الكريمة أنه لا يمكن لها أن تقطع بأنه هو الإمام الذي أوصاها.
نعم،
يعني لا يمكن أن نقول أنها نعم هو الإمام عليه السلام، لأنه كيف علمت أنه هو الإمام عليه السلام وأنه هو الذي أوصاها؟ نعم، ممكن أن يكون إيحاء نفسيا، هذا الإيحاء إيماني حقيقة أوصلها إلى حالة من التكامل ينعكس على نفسها وعلى صفحة النفس خصوصا لتجد طريقها لرضا الإمام عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. الأخ حيدر من بريطانيا، لماذا لم تتصدى المرجعية؟ وهل يعني أن المرجعية بكلمتها ستوحد الكتل إذا ما يعني تقدمت لهذا الأمر؟ نعم سمع السيد.
طبعا الأخ الكريم الأخ حيدر حقيقة هو رجل متابع ورجل واعي جدا للظرف العام للظرف السياسي وما يجري في العراق. أنا أقول وأذكره وأذكر الأخوة المشاهدين أن المرجعية لم يعني تترك أي وسيلة وأي طريقة حتى توحد بين الكتل في بادئ الأمر، منذ سقوط النظام حتى هذه اللحظات المرجعية لم تغفل ولم تكن بعيدة.
نعم.
لذلك نجد أن المشكلة ليست في لا سمح الله لا نقول في المرجعية، المشكلة ليست في مقامات المرجعية، إنما المشكلة في الكتل السياسية نفسها، المشكلة في الكتل السياسية التي لا تصغي لنداء المرجعية ولا تعتبر بوصايا المرجعية. لذلك نجد أن المرجعية حاولت وحافظت على الوضع العام الوضع السياسي. اليوم أيضا هذه الفتوى التي أنقذت العراق، بل أنقذت المسلمين كلهم، أنقذت المسلمين، يعني لو سيطر هؤلاء النواصب ولا يمكن أن يسيطروا، لو سيطروا على العراق على فرض أنهم لو سيطروا لسيطروا على المنطقة كلها. أراد هذه الفتوى فتوى المرجعية حقيقة، يعني نحن مدينون للمرجعية بفتواها وبحركتها هذه لوأد الفتنة في العراق وفي خارج العراق أيضا. الحمد لله تعالى بورقة بقصاصة ورق استطاعت هذه المرجعية أن تحبط كل المخططات كل المؤامرات كل الانقلابات على المفاهيم وعلى الرؤى وعلى المبادئ سواء كان في العراق أو في خارج العراق. وستبقى المرجعية بإذن الله تعالى مسددة من الإمام إن شاء الله تعالى، من دعاء الإمام من بركات الإمام، ونحن أيضا يعني نحن كمنتظرين نسدد ببركة الإمام عليه السلام. الإمام لم يكن بعيدا عنا، وسنقرأ إن شاء الله تعالى، وأنا أعتقد أنه في الحلقة القادمة سنوضح رعاية الإمام عليه السلام لشيعته، رعاية الإمام لوجود هذه المجموعة أو هذا المكون الشيعي أيضا، فكيف يكون رعاية الإمام لمرجع يريد أن يقود الأمة نحو السلام ونحو رضا الله تعالى
إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن إجابتي لهذه الحلقة.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا ناصل إليكم إلى لقاء آخر. أسعدكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.